الرحيم. صلى اللهم على خير خلق محمد وعلى آل الأطيبين واللعن الدائم على أعداء مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
بس وقت من البحث السابق في عبارة كان نحوه واحدا ودخله في المشروط بنحو واحد لا تتفاوت الحال فيه ثبوتا كتتفاوت عند الإطلاق إثباتا. سأتي نحن ما ركزنا على أكثر هذه العبارة. هذه العبارة فقط في مقام بيان نكتة أن حقيقة الإطلاق هي عبارة عدم ذكر القيد إثباتا للكشف عن عدم إرادته ثبوتا. شوف نحن بالإطلاق أو بالكلام بشكل عام بعالم الظهور عالم الدلالة في عنا مقامين، مقام الثبوت ومقام الإثبات. ويقصد من مقام الثبوت هو المراد المتكلم واقعا جدا، هذا المراد للمتكلم نسمي عالم الثبوت، اللي هو مثلا عالم لحاظ المتكلم للمعنى، يلحظ المتكلم المعنى ثم يفيده باللفظ. هذا اللفظ الذي ذكره هو الإثبات. المراد في الذهن هو هذا عالم الثبوت. يقولون بأن حقيقة الإطلاق هو لم يقله إثباتا فهو لا يريده ثبوتا، يعني لم يذكر القيد إثباتا مع أنه كان في مقام البيان فهو لا يريده ماذا ثبوتا. كان المتن في هذه العبارة يريد أن يبين نكتة أنه في مقابل من قال بالإطلاق الأوي يريد أن يقول لهم بأن شرطية الشرط للجزاء سواء كانت منحصرة أو غير منحصرة في عالم الثبوت هي على نحو ماذا؟ على نحو واحد، فلا مؤنة زائدة في بيانها إثباتا. إذا كانت لا مؤنة زائدة في بيانها إثباتا ما فيك تقول لم يقله فهو لا يريده. وإذا كانت الشرطية منحصرة أو غير منحصرة علقتها مع الجزاء علقة ماذا؟ علقة واحدة، فلا مؤنة ثبوتا لكي تختلف ماذا في عالم الإثبات فعلا. فلا يكون عدم ذكر قيد إثباتا كاشف عن إطلاق ثبوتي طالما أنه في عالم الثبوت هما على نحو واحد فعلا. بخلاف الإطلاق والتقييد اللي نعرفه، فإن التقييد مؤنة زائدة ثبوتا لأنه هو يحتاج أن يلحظ المعنى ماذا؟ مقيدا. فعدم ذكره إثباتا يعني يدل على عدم ماذا؟ إرادة ثبوتا. بعبارة أخرى، صورة المطلق في الذهن غير صورة المقيد في الذهن، صورة الإطلاق في الذهن غير صورة المقيد في الذهن. عدم ذكر القيد إثباتا يعني لا يريده ثبوتا، أما علقة الشرط مع المشروط علقة واحدة سواء كانت منحصرة أو لم تكن ماذا؟ منحصرة، فلا يكون هناك مؤنة إثباتية حتى نقول لم يقله إثباتا فهو لا يريده ثبوتا. بس هذه النكتة بس بالعبارة ما ركزنا عليها لأنه كنا مستعجل آخر شيء بالدرس بالجلسة كمان خلص البحث. بنتيجة بعد ذلك بعد ما انتهى الماتن من ذكر الوجوه الخمسة لبيان عدم وجود أو المذكورة لبيان وجود خصوصية في المفهوم وردها، كانت الخصوصية الأولى دعوة الوضع للحصر، خصوصية الدعوة الثانية كانت عبارة عن دعوة الانصراف لأكمل الأفراد، الثالث كان عبارة عن الإطلاق الذي يشابه الإطلاق في الواجبات النفسية، الدعوة الرابعة كانت عن الإطلاق الأحوالي عليكم السلام، والدعوة الخامسة كانت عبارة عن إطلاق الأوي. هذه خمس وجوه ردها الماتن أجمع فعلا. ثم بعد ذلك أراد الماتن أن يستعرض أدلة المعاكسين، يعني أدلة المنكرين، من أنكر مفهوم الشرط ماذا استدل. فمعروف أنه من أوائل المنكرين لوجود مفهوم للجملة الشرطية هو السيد المرتضى رضوان الله تعالى عليه. سيد المرتضى في الذريعة له عبائر كثيرة في إنكار مفهوم الشرط، وأغلب من أتى من بعده في إنكار مفهوم الشرط أو في إثبات عدم وجود مفهوم للشرط استدل بهذه الأدلة التي طرحها سيد المرتضى. النكتة بدنا نقولها بس في المقام هذه النكتة. في عندنا ثلاث مقامات من البحث. في عندنا المقام الأول هو أن نقول أنا في مقام الاستدلال على وجود خصوصية في المنطوق تعطي مفهوما للشرط أو تولد مفهوما في الجملة الشرطية. مرة أنا في مقام الاستدلال على عدم وجود مثل هذه الخصوصية، وفي عندي حل ثالث. شو الحل الثالث؟ أنه ما عندي دليل لا على وجود الخصوصية
ولا على
عدم وجود الخصوصية. المادة من جماعة مين؟
عدم الدليل.
عدم الدليل لا هنا ولا هنا. الماتن هنا، الماتن بقت شخص، وين الماتن هنا؟ لأن الماتن رد وجوها خمسة، وهلأ غالبا الكتب الخارج والأبحاث المعروفة بالعلماء تدور حول هذه الوجوه الخمسة. هذه الوجوه الخمسة اللي ذكرها الماتن هي تدور حولها مدارها. بس في عنا وجه ما ذكر في الكتاب هو طرح البروجردي، بس كلام البروجردي لا يعطي مفهوم الشرط، يعطي مفهوم احترازية القيود، هي العلاقة بالسالبة الجزئية مو سالبة كلية. بغض النظر عن هذه المسألة طرحها السيد البروجردي رحمة الله عليه، قال بأن مفهوم الشرط بما هو فعل عقلائي مو باعتبار ظاهر ألفاظ، يعني احترازية القيود. بغض النظر عن هذه المسألة طرحها السيد البروجردي، ما نريد بيانه أن هذه الوجوه الخمسة ردها المادن. وإذا بتفتحوا أنتوا تتذكر الحلقة الثالثة في هذه الوجوه، ما في غيرها، بس تقريباتها بتختلف، بس هذه الوجوه موجودة بالبحوث أو بغيرها. هذه الوجوه بتطرح ثلاث أنواع: إطلاق والانصراف والوضع. إذا عندك طريقة سلسة لا بأس جيبها من لا بأس مستوب مشوفها بعدين. فسادي المتعارف أو يدور حولها ردها الماتن أجمع. ثم بعد ذلك انتقل لوين؟ لكي يقول ما هي الأدلة التي أقيمت على نفي مفهوم الجملة الشرطية. فنسب للمرتضى هذا الواجب. طبعا هو الماتن طريقة تقريبه لكلام المرتضى تقريب طريقة ماذا؟ مش واضحة. لأنه هو نحن كيف فهمنا كيف فهم يعني كيف عرفنا ماذا فهم الماتن على المرتضى؟ عن طريق ما ذكره من إشكال، يعني هو ذكر إشكال على المرتضى بدل أنه كيف فهم كلام المرتضى. فلذلك نحن سوف نبين أول المطلب ماذا المرتضى على أساس فهم الماتن، وكيف ردوا الماتن لهذا الكلام، ثم نحاول نبين كلام المرتضى بطريقة أخرى لعل لا يرد عليه هذا الإشكال. فنقول ذكر السيد المرتضى بحسب تعبيرات الماتن أو بحسب ما يفهم من إشكال الماتن عليه، أن السيد المرتضى رحمة الله تعالى عليه قال بأنه ليس كلما كان هناك جملة شرطية كان هناك انحصار، بل الشرط لا يمانع من النيابة. الشرط ليس لا يمانع من النيابة الشروط الأخرى عنه، فإنه قد تكون هناك جملة شرطية ولا يكون الشرط علة منحصرة، بل يكون الشرط مما يمكن أن تنوب عنه شروط أخرى. وأعطى مثالا، هو شو المثال اللي أعطى؟ في قوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم، حيث إن شهادة الشهيدين من الرجال يمكن أن تستبدل بمين؟ برجل وامرأتين، أو في الأمور المالية مثلا برجل ويمين. فهذه شهيدين من رجالكم يمكن قابل للتبديل، إذا كانت قابل للتبديل فلا تكون العلة علة منحصرتان. فالجملة الشرطية لا تدل على الانتفاء عند الانتفاء إلا إذا كان الشرط منحصرا، مع أن الجملة الشرطية لا تفيد الانحصار بقرينة إمكان النيابة عن الشروط. بل بس تقول ناب عنه شرط آخر، يعني هو ليس منحصرا. واضح إن شاء الله؟ رد عليه الماتن، قال له إذا أنت كنت فقط في مقام إثبات إمكان النيابة، إمكان نيابة بعض الشروط عن بعضها، فهذا ما أحد ينكره. يعني حتى الذي قال بمفهوم الشرط وما حلف يمين أنه دائما هناك ماذا؟ مفهوم شرط. ما في مانع أن يكون في مقام من المقامات قرائن خاصة تدل على ماذا؟ على عدم مفهوم الشرط. وأما إذا قلت بأنه وقع في الخارج، يعني هذا يمكن أن يقع في الخارج، يمكن أن تكون الجملة الشرطية، يمكن أن يكون الشرط في الجملة الشرطية علة غير منحصرة، فلا بأس فليكن. نحن في عالم الاستظهار، هل مجرد الاحتمال ينفي ظهور الجملة، أو لابد أن يكون الاحتمال الآخر شو؟ مساويا. لاحظوا معنا، نحن في عندنا قاعدة تقول إذا ورد الاحتمال ماذا؟ بطل الاستدلال. فقد يقال بأن السيد المرتضى قصده هكذا، لأنه عندما أتى جو قوله إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. هذه الجملة صحيح أنها ظاهرة ماذا في الحصر، لكن ألا يحتمل كونه رحما علة لوجوب إكرامه؟ بلى يحتمل، إذا كان يحتمل ماذا؟ إذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال. ماذا رد الماتن؟ رد الماتن أنه نحن كلامنا في بحث الاستظهارات وفي عالم الظهور لا نمانع من شو؟ احتمال الخلاف. المانع هو احتمال مساو أو راجح. أما إذا راجح عقلائيا، يعني إذا كان احتمال على الخلاف راجح عقلائيا أو مساو يقع الإجمال، أما مجرد احتمال الخلاف لا يعني أن الجملة لم تعد لها مفهوم. ما اسمه استظهار؟ ما هذا اسمه ماذا؟ استظهار، ليس أدلة عقلية حتى نطبق عليها قاعدة إذا ورد الاحتمال بطل استدلال. في عالم الاستظهار هذه اللطافة أن المتن بيحكي الجملة لا أقل في بحثه كله، أنه بيعبر أنه يختلف طرز الأبحاث العقلية عن طرز الأبحاث ماذا؟ اللغوية الاستظهارية. في بحث الاستظهار لا يعتد باحتمالات الخلاف، مجرد احتمالات عقلية. والله ألا يحتمل أن يكون مقصود الحديث، يحتمل أن يكون مقصود الحديث هكذا؟ شو بقول لك أنا؟ نحن عم نتكلم على ما يحتمل من الحديث. ما أنت فيك تجيب كل الاحتمالات الواقعية في لوح الواقع وتقول أنه يحتمل ماذا من الحديث؟ فأنا فكرني مع محب بعلم الغيب، نحن كلامنا في هذه الجملة بماذا ظاهرة؟ هل يحتمل من هذه الجملة هذه المعنى أو لا؟ مش إبداء احتمالات واقعية فرضية. لذلك إذا كان مقصود المرتضى رحمة الله تعالى عليه القول بأن هناك موارد يمكن وقد ورد فيها خارجان أناب شرط عن شرط، فهذا لا ننكره، باعتبار أنه نحن لا نقول بأنه كل الجمل الشرطية لها مفهوم، ولا نمانع أن تقوم قرينة خاصة للقول بأن الجملة ليس لها مفهوم. وإن كان مقصود المرتضى أنه الجملة الشرطية وإن كانت ظاهرة في الانحصار لكن يحتمل أن ينوب عن الشرط شرط آخر، فنقول له هذا الاحتمال طالما أنه ليس احتمالا راجحا عقلائيا فلا يكون مخلا بالظهور. فأنت شو مقصودك؟ بعيدة الفكرة؟ أنت ما عندك حل من اثنين، يا أما تكون مقصود المرتضى هو عبارة أنه إن جاء زيد فأكرمه، أن هذه الجملة صحيح أنها ظاهرة في الحصر، لكن ما عندي أيضا جمل غير ظاهرة في الحصر، فاستشهدوا بشهدين من رجالكم، فهي تدل على ماذا؟ تدل على أنه ليس شرطا منحصرا، في عندك شروط أخرى قد تنوب عنها. فدعوى بأن الجملة الشرطية دائما تفيد الحصر غير صحيح، لأنه قد ثبت في الشريعة جمل ليست شرطية وليست منحصرة، ينوب عن الشرط أمور أخرى منابها، مثل إن أفطرت كفرت، فيك تكفر عن طريق ماذا؟ يجب عليك الكفارة عن طريق الظهار، عن طريق وعن طريق وعن طريق. إذا كان مقصود المرتضى النقد بموارد عدم المفهوم فهذا لا يصلح إشكالا، لأن تلك الموارد التي دل الدليل فيها على عدم المفهوم بقراءة خاصة، نحن كلامنا في القاعدة العامة. وإذا كان المرتضى لا، مرتضى مقصود أنه في كل مورد نحتمل أن يكون هناك شرط ينوب منابة هذا الشرط، فنقول لا بأس، لا ينفي الاستظهار. هذا هو حاصل إشكال المتن. نقرأ العبارة وبعدين أخبركم، بس أنا كيف كنت المرتضى طريقة أخرى فعلا. أحدهما ما عزي إلى السيد، ها؟ إيه بس هذه ما عزي إلى السيد، المتن ناقل تقريبا نفس عباراته يعني اتفاقا، بس موضوع النار والحرارة ما ذكرها، يعني مثال التكوينيات الذي ذكره الماتن في الكتاب لم يذكر وين في كلام المرتضى، بس تقريبا عبارات المرتضى موجودة في الكتاب. ما عزي إلى السيد من تأثير، من أن تأثير الشرط إنما هو تعليق الحكم به، وليس بممتنع أن يخلفه وينوب منابه شرط آخر يجري مجراه ولا يخرج عن كونه شرطا، يعني يمكن أن ينوب منابه شرط آخر ويبقى هو شرط. فإن قوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم يمنع من قبول الشاهد الواحد حتى ينضم إليه شاهد آخر، فإذا انضم الثاني إلى الأول فإذا فانضمام الثاني إلى الأول شرط في القبول. ثاني الشاهد الثاني. ثم علمنا أن ضم امرأتين إلى الشاهد الأول شرط في القبول. ثم علمنا أن ضم اليمين يقوم مقامه أيضا. فنيابة بعض الشروط عن بعض أكثر من أن تحصى، مثل الحرارة، فإن انتفاء الشمس لا يلزم انتفاء الحرارة لاحتمال قيام النار مقامها، والأمثلة لذلك كثيرة شرعا مثل الشهيدين وعقلا تكوينا. والجواب أنه قدس سره إن كان بصدد إثبات إمكان نيابة بعض الشروط عن بعض في مقام الثبوت وفي الواقع، يعني خارجا، فهو مما لا يكاد ينكر. ضرورة أن الخصم يدعي عدم ضرورة أن الخصم يدعي عدم وقوعها في مقام الإثبات ودلالة القضية الشرطية عليه، يعني على عدم النيابة، يعني الدلالة هي، وإلا ما عندي مشكلة أن تقوم قرينة خاصة تدل على وجود نيابة، وأن كان بصدد إبداء احتمال وقوعه، فمجرد الاحتمال لا يضره ما لم يكن بحسب القواعد اللفظية راجحا أو
مساويا.
راجحا أصدر راجحا عقلائيا
أعتدني،
إيه ولا بمعقول أصدر راجحا هو الاحتمال الأرجح، يعني هيك مقصوده؟
هذا الشيء راجح معتدني
إيه؟ هيك المقصود. وليس فيما أفاده ما يثبت ذلك أصلا كما لا يخفى. أنا بدي أقول نكتم، إذا أنت بتراجع عبارة المرتضى كما يجب، أول سطر اللي كتبه المرتضى، تأثير الشرط إنما هو تعليق الحكم به، هذه هي كل دعوة المرتضى.
تأثير الشرط
إنما هو تعليق الحكم به. شوفوا سيد المرتضى ليس في مقام النقد بالأمثلة حتى يناقشه الماتن، أن هذا المثال الذي ذكرته إذا كان مثال بخصوصه فنحن لا فقراء خاصة، إذا كان تريد أن تقول في كل مورد نحتمل مثل هذا فهذا خلاف الظاهر. سيد المرتضى في مقام بيان أنه يقول ما معنى جملة شرطية؟ الجملة الشرطية لا معنى لها إلا أنها تفيد الثبوت عند الثبوت، هي عبارة عن تقدير الشرط، على تقدير الشرط هناك جزاء، بس كل ما تفيده الجملة الشرطية تعليق ربط الحكم بالجزاء، بمعنى تعليق الحكم على ثبوت الجزاء اللي هو الثبوت عند الثبوت. ثم بيّن ذلك عن طريق المثال، وهذا المثال اللي ذكر المرتضى ما في أي مشكلة، أي محظور بذكره لنكتة، يريد أن يقول لك إذا قال لك المولى استشهدوا شهيدين من رجالكم، يعني الشاهد شرط ضمه الشاهد، ثم أتى خطاب آخر يقول لك أو شاهدوا امرأتين، هل تشعر بالتناقض بين الخطابين؟ ما تشعر. لماذا لا تشعر؟ لأن هذا الثبوت عند الثبوت، وهذا ثبوت عند الثبوت، وهذا ثبوت عند الثبوت. ما يريده المرضى في عبارته الأولى إن تأثير الشرط إنما هو تعليق الحكم به بيان معنى الجملة الشرطية. أنت شو عملت أيها الماتن سابقا بنقاشات الخمسة؟ شو كنت عم تناقشهم للجماعة؟ كله نقد ولا دليل ولا دليل ولا دليل. هو جاب لك دليل على العدم، شو قال لك؟ قال لي أخي ارجعوا، رجعوا للخلف شوي، ما هو مؤدى الجملة الشرطية؟ لشو وضع يعرف بن قحطان الجملة الشرطية؟ وضع ليس إلا لماذا؟
ثبوت
عند الثبوت، لتعليق الحكم على الشرط، لأن يقول هذا الحكم إنما يكون موجودا على تقدير هذا الشرط. أما أنه متى ينتفي لا ينتفي، شو مسكوت عنه في العبارة؟ إذا كان هذا هو معنى الجملة الشرطية، حينئذ هذا أقوى دليل على نفي ماذا؟ جملة الشرطية. واتفاق من التفت لها النكتة محقق الإيرواني رحمة الله عليه، محقق الإيرواني في نهاية النهاية الجزء الأول 258 قال كأن المصنف لم ينظر إلى المقدمة الأولى من كلام السيد، وهو قوله إن تأثير الشرط إنما هو تعليق الحكم، وإلا لما أجاب بهذا الجواب. يعني أنت اللي جاوبته أيها الماتن ما له علاقة بكلام مرتضى، بدك تناقش العبارة الأولى شو العبارة الأولى؟ هو أعطاك معنى الشرط، هو أعطى معنى الشرط يعني خلص المعنى، أعطاك ما معنى الجملة الشرطية. شو تناقشه تقول له الأمثلة وما أمثلة؟ ناقشه في الميتوس في المعنى، قل له خطأ كلامه، ليس معنى الجملة الشرطية الثبوت عند الثبوت، وبين لماذا، ولا نحن بالعرف وشوفوا الاستعمالات العرفية كلها وحتى الاستعمالات القرآنية. ومستعد لكم 100 استعمال قرآني، مش أنا جبتهم، وجابهم صاحب فؤاد الطوسية الحر العاملي، شوفوا أنه لا يفهم منها أكثر من ماذا، أنه تعليق الحكم على هذا الشرط، أنه هذا يوجد عند هذا، أما أنه ذاك متى ينعدم مسكوت. نعم، هل هذا ينتفي عندما انتفى هذا مطلقا أو لا، ما مسكوت عنه، فقط تعلق هذا على ذاك، أنه هذا يوجد عند هذا. وهذا الذي قاله المقتضى في صدري عبارتي لو تتأملها، والأمثال الذي ذكره ليبين أنه مجرد إنابة شروط منابه، يعني كان يعني كأنه بذهن المرتضى شو بدي يقول، يريد أن يقول لو كانت الجملة الشرطية تدل على الانتفاء عند الانتفاء، لكان إذا ناب شرط مناب شرط لم يعد الأول شرطا، فريد أن يقول ماذا، بأن الشرط الأول يبقى شرطا حتى لو ناب منابه ماذا، شرط آخر، لأنه أنا غاية ما أفيده ما هو في اللغة، أنه أنا عندما أكون موجود ذاك موجود. ثانيا
هذا المثال
استشهد الشهيدين
بالجهل، كيف
تخرج
من الشرط؟
هالمعنى عم يبين معنى الشرطية مطلقا، ما عم يبين أنه في جملة شرطية، عم يبين هو مؤدى كلمة الشرط، مؤدى الشرط. شو مؤدى الشرط؟ أن هناك شيء موقوف على شيء، فقبول كلامك أنت الشهيد الأول، قبول كلامك موقوف على ماذا؟ على ضم الشاهد الثاني، ويمكن أن أضم إليك امرأتين، ويمكن أن أضم لك يمين، هل يقض معنى الشرط وأن لم يكن هناك ماذا، جملة شرطية.
يا دمو شيخنا، قد يقول لكي أستدل على أن الجملة الشرطية يعني لا تصدر الانتفاع عند الانتفاع، وإنما فقط ثبوت عند الثبوت، أنه الأمثلة التي آتي بها لا يعني لا أبحث وأرى هل يوجد فيها قرينة خاصة أو لا، حتى أثبت أولا أنه لا يوجد فيها قرينة خاصة، ثم أقول نعم.
بدك تعطينا مثال أنه ما في، طبعا لأنه خصوصا بالشريعة كثير من الأحيان يكون قرينة التحديد موجودة، يعني يكون المولى في مقام ماذا، مقام التحديد، هذه الحالة قرينة. بدك تعطينا مثال لم يكن المتكلم في مقام التحديد، ومجرد أنه قال جملة شرطية يروح الذهن لوين، إلى الحصر. هاي بتحسها مثل اللغة العربية صارت عبارة عن قواعد فلسفية صارت، يعني تصور أنت كلمة واحد جاب لك جملة شرطية، صار شو عم يسوي هو، عم يحصر. الله يرحمك يا عرب، يعرف شو التفت له المسائل هذه، يعني كل ما حكي مع جملة واحد بقول له يعني قصدك أنت، لأنه حكي هذا بعد. يعني في واحد يقول له إذا جاءك زيد فأكرمه، يعني خلاص ما عادش أكرمه إذا كان والدا لي، شو حكي هذا بعد، أي لغة عربية هذه، عم بيحكي جدا أي لغة عربية، هل يحتمل هذا المعنى؟ اللغة لا، ها؟ يحتمل معنى اللغوي، معنى اللغوي يحتمل أنه كل ما واحد جاب جملة شرطية فهو ينفي كل الأسباب الأخرى.
شيخنا يعني يجب من القرآن على أنه عدم ثبوت المفهوم أيضا، أنه نحن نستعمل نقول إذا حصل كذا فمثلا إذا دخل هذا الوقت، إذا مثلا دخل الليل فعل كذا، وأنا مرادي أنه الأفضل أن تفعل في هذا الوقت، يعني أريد أن أنفي أنك تفعل، يعني نستعمله ولا نجد قراءة في كلامنا،
نجد مجاز يعني
على الجملة. نتيجة أنه هم يمكن لهم القول بالمفهوم إذا كان هناك قرينة التحديد، أما إذا لم يكن قرينة التحديد موجودة، حمل كلام المتكلمين على المفهوم كلام غير صحيح، إما بتقريب الماتن اللي هو يقول لهم تحتاجون قرينة أن يكون المتكلم في مقام البيان من هذه الجهات كلها، أو لأقل مثل المرتضى الذي قال بأنه أصلا لا تدل على تعليق بلحاظ الانتفاع، فقط تدل على ماذا؟
ثبوت.
على الثبوت عند الثبوت.
اختيار الجملة فيها معنى الشرط،
هو ليس خروجا عن البحث، هو عم يفهمك معنى الشرط، هو يريد أن يقول بأن
الجملة الشرطية معنى الشرط،
هو يريد أن يقول بأن الجملة الشرطية هي مثل أي شرط آخر، ليس في أي خروج عن البحث، هو يريد أن يقول بأن هذه الشرطية هي نفس الشرطية تلك، فعبيرك عن من من جهة الشرط. نعم انت بتقلي والله أداة الشرط أنا أدعي دلالتها، بحث آخر بيصير هو عم بيجيب نفس معنى الشرطية. قد واحد يدعي بأنه أداة الشرط هي الأساس، أن أداة الشرط هي شو بتدل
لا
خصوصية في المقام. ممكن ممكن واحد يدعي هذا.
هاي
نقطة الجملة الشرطية،
يعني إنه فيها
أداة الجملة الشرطية مكونة. فسمعنا على غاية مقال دل بس ما رأينا إلى الآن، ما رأينا وشخصا قال بأن أداة الشرط موضوعة للانحصار. يعني
ما نقول هذا،
بس نقول أما بيحاول يستفيدوا الانحصار هما من الإطلاق أو بالانصرافات
أو بالوضع.
بالوضع ذات دين ردوها كلهم، يعني مين بده يدعي الانحصار أصلا؟ أصلا هذا بيدعي بالوضع هذا، يعني هذا عم بيحمل اللغة العربية. ما شو دلك بلاك إيش يقول لك؟ كل واحد ما فيه عجمة إذا كانت افترض أن يعرب وضع إن للأداة الحصر حصل النقل وخلصنا، حصل النقل وانتهينا بعد شو بعد بعد شنا. الثاني إيش تاني دليل أنه
شكتنا في حصول النقل
ما
في زمن النص؟ لا شكتنا في حصول النقل في زمن النص.
ما نحن تبعنا استعمالات النص وجدنا على اثنين موجودين لأقل مجاز مشهورة كبروا. ثانيا لو دل ثاني هذا البيان الثاني يقول هكذا: لو كان للجملة الشرطية مفهوم لاحتاجت إلى دال، وهذا الدال إما دلالة مطابقية وإما دلالة تضمنية أو دلالة التزامية. في عندك حرابة؟ ما عندك حرابة. لو كان للجملة الشرطية مفهوم لكان مدلولا عليها بماذا؟ بأحد الدلالات الثلاثة. لكننا فحصنا فلم نجد لا دلالة مطابقية ولا التزامية ولا تضمنية، فانتفاء الدلالات الثلاثة يعني انتفاء ماذا؟ انتفاء المفهوم فعلا. فإذا لو كان شوف العبارة، أنه لو دل يعني لو دل المنطوق على المفهوم أو لو دلت الجملة الشرطية على المفهوم أو دل الشرط على المفهوم لكان بإحدى الدلالات الثلاث بإحدى الدلالات من الثلاثة، والملازمة ظاهرة كبطلان التالي. مين كبطلان التالي؟ يعني والتالي أيضا ظاهر البطلان، لأن انتفاء عند الانتفاء لا يلازم الثبوت عند الثبوت، فضلا عن كونه جزءا تضمنيا أو مدلولا مطابقيا. طبعا أول مات الرد عليه سهل، أنت عم تدعو ولا نحن ادعينا سابقا ماذا؟ أن هناك مدلولا التزاميا. وقد أجيب عنه بمنع بطلان التالي وأن الالتزام ثابت، وقد عرفت بما لا مزيد عليه ما قيل أو يمكن أن يقال في إثباته أو منعه فلا تغفل. نحن كنا مع مين؟ نحن كنا مع لا ضد، نحن لن نقل سابقا في دلالة، نحن مؤيدين لهذا الإشكال.
الإشكال يكون ثابت على فهم أعراض الجماعة.
إيه بس هذا ما لم يدل على العدم، قال عدم الدليل.
عدم الدليل دليل العدم.
قال عدم الدليل وبس، ما قال على العدم.
فالدليل عدم.
لا مش دليل، عدم الدليل على هيا.
أما
أنه هناك عندي برهان على عدم وجوده بحث آخر. البرهان الأول كان برهان على عدم وجوده، هذا أدنى مؤنة من هذا. شوف الثالث هو مثل النقد، هو نقد مدخول تمام من الكتب القديمة. هذا النقد موجود في كلماتهم. هذا الإشكال السادس هو عبارة عن النقد بقوله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء على البغاء لا أقل إن محركين با فتحة عندي أنا عندك شو محركين لعلكم في قراءتين عشو درين يعني بعد إذا مرة اختلفنا أن واحد الإخوان خبرة قصة أن ورشت فهجر ولا ورشت فهجر
في
خرات في خرات على كل حال لا تكرهوا فتياتكم على البغاء. إسان البال البغاء صراحة بس نفسها ليش حاطين فتحة بس لا بأس على كل حال
على البغاء القرآن
بغاء ها إيه هذه قراءة شوف قراءات الثانية شو يعني
حفظ
يعني.
صراحة
في بعض الدرجات صراحة إيه بعدي.
حفظ
من عصر. 13 14 قراءة.
في انصراف يقول
أي انصراف هذا؟
قبل يعني
بالله عليك
قالوا كما يقال الناس
بالله عليك بالله بالله عليك حاج تكبروا الحجارة حاج نكبر حجر وآخر شيء ما نقدر نحمده مولانا بالله عليك ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا مفهومه ما هو جيب لي المفهوم إذا لم ترد الفتيات التحصن فبداش نقول أكرههن فلا بأس به بأن تكرههن على البغاء فعلا فهو حرم الإكراه عند إرادة التحصن أما عند عدم إرادة التحصن فالحرمة تكون ماذا مرفوعة يعني يجوز لك ما شو يجب عليك يجوز لك رفع الحرمة يكون عن طريق ماذا الترخيص والجواز طبعا المتن رده سهل جدا أنه أنا ما عندي مشكلة لأن صادقا ذكرنا لكم أنه نحن إذا قلنا بالمفهوم للجملة الشرطية لا يعني أنه لابد أن تكون موجودا في كل مورد مورد فلتقم قرينة خاصة أو في المقام في قرينة خاصة وهي أن هذه الشرطية هو المتن ما ذكر العبارة في الكتاب بس هم المحشين والحواشي وبحوث الخارج التي أتت بعد ذلك وضحت أن هذه بسمى بالاصطلاح بالشرطية المسوقة لبيان الموضوع أن هذه شرطية مسوقة لبيان الموضوع أما المعي شو الحكم لا تكره لا الحكم ما هو لا تكره عادة من هو الذي يكره من يريد التحصن فإذا لم تكن البنت مريدة للتحصن هل هي قابلة للإكراه بل غير قابلة للإكراه تريد التحصن لا تريد التحصن أنت ما معنى الإكراه أن تحمل الغير على ما لا يريده معنى الإكراه أن تحمل الغير على ما لا يريده إذا كانت حقيقة الإكراه هي حمل الغير على ما لا يريده فلا يتحقق حكم بعدم الإكراه أو الإكراه إلا إذا كانت البنت مريدة للتحصن فمع عدم إرادتها للتحصن لا معنى للإكراه وعدمه ما هي خلص أنا خلص إن شاء الله فالحكم ما شيء أصلا معنى البحث هو أصلا ذكر الفتاة المريدة للتحصن لكي ترتب الحكم بعدم جواز الإكراه وإلا لا يقصد منه إذا لم تريد التحصن فأكرهها لا إذا لم تريد التحصن فهي لحالة حتروح ما لها علاقة الموضوع فبسموها شرطية مسوقة لبيان الموضوع بمعنى أنه إذا انتفى الموضوع من هو الموضوع عدم الفتاة غير المريدة للتحصن الفتاة المريدة للبغاء هذه الفتاة المريدة للبغاء هذه الفتاة المريدة للبغاء أصلا لا يحكم بإكراهها أو عدم إكراهها واضح لماذا؟ أنه ما في مورد سبب انتفاء الموضوع يطريد أما إذا كان هنا تحصن هنا هذه شرطية مسوقة لبيان بكل مورد يكون انتفاء الموضوع فانتفى الحكم بالضرورة بيكون سلب من انتفاء الموضوع ما هي بالنتيجة إذا أرادت البغاء تكرهها على ماذا مثل مثلا واحد يريد الكباب أن تكرهه على ماذا على أكل الكباب يعني شلون أنت أكرهتني على أكل الكباب من يفهمان أني خليتك غصب عنك تأكل كباب ما كيف يعني هذه الوقت ولا أني خليتك اليوم صباحا تشرب ماء غصب عنك جعلتك تشرب ماء شو يعني شو دي سوي صباحا يعني
كنت مرتوي لكن بعد
هذا بحث آخر بس أنت شربت لوحدك اختيارا بحاجتك ورغبتك أو واحد أول إفطار
يعني واحد
أو أول واحد أول إفطار يقول له غصب عنك تشرب الماء والله مثلا غصب عنك تشرب الماء أنا بدي أشرب أنا كل الميل والرغبة والحب والعشق أن أشرب الآن الماء في أن تكرهني على ماذا أنت فالإكراه يكون على خلاف المراد إذا كان الأمر كذلك مثل هذه إن رزقت ولدا فاختنه طب إذا لم يكن هناك ولد اختن شو حدا تقول لي اختنه أو لا تختنه نفس الشيء إذا كان الموضوع في الآية من هو الموضوع الفتاة المريدة للتحصن لا تكره الفتاة المريدة للتحصن فإذا ارتفع الموضوع هو الفتاة المريدة للتحصن صارت فتاة غير مريدة للتحصن فحينئذ أصلا صار الإكراه هو عدمه أمر ما له معنى، باعتبار أنه هي على كل حال تريد هذا الفعل. واضح لماذا سموها شرطية مسبوقة لبيان الموضوع، لأن الشرط هو عين الموضوع، لأن الشرط هو عين الموضوع، فإذا انتفى الشرط ستصبح حكم من السلب بانتفاء الموضوع. قوله تبارك وتعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. وفيه ما لا يخفى ضرورة أن استعمال الجملة الشرطية فيما لا مفهوم له أحيانا وبالقرينة لا ينكر، لا يكاد ينكر كما في الآية وغيرها، وإنما القائل به يعني بالمفهوم إنما يدعي ظهورها فيما له مفهوم وضعا كما الوجه الأول، أو بقرينة عامة كما في الوجه الثاني والثالث والرابع والخامس كما عرف. بقيها هنا أمور. الأمر الأول هذا هو أهم الأمور، لو كنا نقول مفهوم الجملة الشرطية اللي هو ماذا؟ مسألة أنه من شرائط ثبوت المفهوم أن تكون الجملة، أن يكون المرتفع عند المنتفي عند الانتفاء هو سنخ الحكم لا شخصه. طبعا هذا سنخ الحكم، المتن شو عبر؟ هو عبر سنخ الحكم، بعضهم بيعبر بكلمة طبيعي الحكم، بعضهم بيعبر بنوع الحكم، سنخ الحكم، نوع الحكم، طبيعي الحكم، ما فيش تعبير آخر. كله في اعتبار شخص الحكم. فعلا الفرق بين سنخ الحكم وشخص الحكم، المقصود من شخص الحكم هو هذا الحكم الثابت في الشرط، هذا الحكم الثابت في الجملة الشرطية المعلق على هذا الشرط. إن جاءك زيد فأكرمه، وجوب الإكرام المعلول على مجيء زيد، هذا نسميه ماذا؟ شخص الإكرام. فإن الإكرام له كم سبب يا مولانا؟ يمكن أن تكرم بسبب كونه رحما، يمكن أن تكرم بسبب كونه جارا، إكرامه بسبب كونه ماذا؟ أخا، إكرامه بسبب كونه ابن بلد، إكرامه بسبب كونه ما أدري جاي من كوكب المريخ. بغض النظر أسباب الإكرام ما هي، في عندك إكرام بسبب مجيئه، هذا الإكرام بسبب مجيئه في مقابل سائر أسباب الإكرام نسمي ماذا؟ شخص الحكم. كلي الإكرام، طبيعي الإكرام، نوع الإكرام، سنخ الإكرام هو عبارة عن ماذا؟ عن الإكرام بكل هذه الأسباب. فعندما أقول أنت مرتفع عنك شخص الإكرام، فحينئذ شخص الإكرام بسبب المجيء لن أكرمك، لكن أكرمك بأسباب أخرى. أما إذا قلت مرتفع عنك طبيعي الإكرام، حتى لو الله تعالى بعثك نبيا ما لا أكرمك، لا مرتفع عنك شو؟ طبيعي الإكرام، كلي الإكرام، سنخ الإكرام، نوع الإكرام. أربع اصطلاحات استعملوها في المقام وكلي. فارتفع عنك سنخ الإكرام، نوع الإكرام، طبيعي الإكرام. فحينئذ شوفوا جملة، تتعرف شو معنى جملة شرطية؟ جملة شرطية معناها إن جاءك زيد فأكرمه، إن لم يأتك زيد، لم يأتي زيد، مش لا تكرمه بسبب المجيء، ما أنت قطعا لم تكرمه بهذا الشخص، ما هو هذا الشخص معلق على ماذا؟ على هذا الشرط. وإذا لم يتحقق الشرط لم يتحقق المشروط. المقصود من المفهوم ليس مجرد انتفاء شخص الحكم، بل المقصود من الانتفاء ماذا؟ مش شرط انتفاءه
طبيعي
كلي الحكم، هذا هو جملة الشرطية فعلا. هو المادن في مقام التركيز على هذه النقطة، أثناء تركيزه على هذه النقطة يريد أن يأتي على كلام اللي الشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه في القواعد والفوائد، يريد أن يقول له بأنه أنت ما ذكرته خلط ما بين شخص الحكم وكلي الحكم. ليش المات بتظاهر انتفاء الحكم، انتفاء شخص الحكم عند انتفاء الموضوع له علاقة بالمفهوم أو لا؟ هذا أمر قهري، لأنه هذا من انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه،
احترازية القيود.
واضح جدا هذا. إذا قلت لك إن جاءك زيد فأكرمه، فقطعا لا يجب الإكرام بميلاك المجيء إذا لم يأتي. هو أصلا هو ميلاك شخص الحكم شو هو؟ الإكرام بميلاك المجيء. طب إذا لم يأتي قطعا لا تكرمه بميلاك المجيء، شو بده يعني؟ بده واحد عبقري زمانه يعني؟ انتفاء الشخص الحكم عند انتفاء الشرط أمر عقلي قهري، من باب أن انتفى الحكم انتفاء موضوعه. نحن ما نريد أن نثبته في المفهوم هو عبارة عن ماذا؟ طبيعي الحكم ولو بسبب آخر. هذا هو حقيقة، هذه حقيقة المفهوم. لذلك الماتم ما ذكره، هو يتكلم مع الشهيد الثاني، يقول للشهيد الثاني الأمثلة التي طرحتها من قبيل شخص الحكم وليست من قبيل ماذا؟ مفاهيم وانتفاء شخص الحكم أمر عقلي، من لا علاقة لا ربط له ببحث المفاهيم. وهذا الحديث يتكلم معه إن شاء الله تعالى غدا. الحمد لله رب.